بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب ما يفعل من صلى خمسا. أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فثنى رجله وسجد سجدتين. أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال: أنبأنا ابن شميل قال: أنبأنا شعبة عن الحكم ومغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم الظهر خمسا، فقالوا: إنك صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم وهو جالس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الحديث فيها بيان ما يفعل المسلم إذا صلى خمسا، وأنه يسجد سجدتين، دل على أن الزيادة في الصلاة يسرع لها السجود، كما أنه يسرع السجود النقص يسرع للزيادة، وكذلك يسرع للسف، تسجيل السهو يسرع للزيادة إذا زاد المصلي في صلاته، ويسرع إذا نقص في صلاته، ويسرع إذا سف. يقول: صلى خمسا سجدتين بعدما سلم، لأنه لا يعلم بالزيادة إلا بعد ما سلم، وإلا لو علم بها لا سجد فيها قبل السلام. نعم.
أحسن الله عليك. أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثني يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل بن مهلهل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال: صلى علقمة خمسا، فقيل له: فقال: ما فعلت؟ فقيل له: فقال: ما فعلت؟ قلت: برأسي بلى. قال: وأنت يا أعور؟ فقلت: نعم. فسجد سجدتين. ثم حدثنا عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خمسا، فوسوس القوم بعضهم إلى بعض، فقالوا له: أزيد في الصلاة؟ قال: لا. فأخبروه فثنى رجله فسجد سجدتين، ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون.
نعم، هذا قوله: أنت أعور، فيحمل على أنه لا يكره هذا اللقب، وإلا فلا يجوز التلاوذ بالألقاب، فيحمل على أنه لا يكره. قال علقمة لسعيد كأنه من تلاميذه، يعني يدل عليه، قال: يا أعور، الذي المداعبة له، وهو لا يكره هذا، ولو كان يكره لكان منهيا عنه، ولكن أعوذ بالألقاب. قوله: فوسوس، الوسوس كلام مختلف خفي لا يكاد يفهم من الوسوس، صوته في اختلاف. نعم.
شخص اشتهر
أيروه
بهذا، ما
كان عليه؟ يكره لا بأس، أو لا يكره، أو كان لا يعرف إلا بذلك، بالتعريف من الأعرج والأعواء والأعمى والأعوار، ما يعرف إلا بهذا لا بأس، تعريف كان ما يعرف إلا بهذا، أو كان لا يكره هذا فلا بأس. يقولوا: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وليس إلها يعبد، وأنه يجزي عليه ما يجزي على البشر من النسيان. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أما الله سبحانه وتعالى فلا يجوز عليه النسيان. قال تعالى: في كتاب الله يضل ربي ولا أنسى. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن مالك بن مغول قال: سمعت الشعبي يقول: سهى علقمة بن قيس في صلاته، فذكروا له بعدما تكلم، فقال: أكذلك يا أعور؟ قال: نعم. فحل حبوته ثم سجد سجدتي السهو وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسمعت الحكم يقول كان علقمة صلى خمسان.
نعم هذا فيه دليل على أنه على أن السلام يصح الصلاة لا يذكرها. قال فذكر ما تكلم تكلم قال كذلك يا أعور. فدل على أن السلام الذي في مصلحة الصلاة لا يذكرها ولو كان بعد ما سلم. قلت حل حبوته ما يحتاجه الإنسان من ثوب ونحوه وهو أن مثلا يجلس على يديه وينسل ساقيه ويجعل ثوبا يربطه على ظهره وعلى ساقيه يفي كأنه مستفع. نعم.
أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أن علقمة صلى خمسا فلما سلم قال إبراهيم بن سويد يا أبا سب صليت خمسا؟ فقال كذلك يا أعور. فسجد سجدتي السهو ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي بكر النهسلي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عبد الله عبد الله بن مسعود في الحديث نعم علقمه الأسود من كلامه. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي خمسا فقيل له وزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأذكر كما تذكرون. فسجد سجدتين ثم انفتل.
يعني ثم صرح وسلم. نعم.
باب ما يفعل من نسي شيئا من صلاته. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه يوسف أن معاوية صلى أمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس.
أمامهم فتحا وكسرا. صلى أمامهم أو صلى إمامهم.
فقام
في منصوب على الحال تأويل إماما لهم أو على أن الظاهر في إمامة إنه أم هنا.
فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد أن تم الصلاة ثم قعد على المنبر فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسي شيئا من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين.
نعم. هذه صحيح معاوية رضي الله عنه صلى بالناس إماما فقام في الصلاة عليه جلوس فسبح الناس يمتنه عليه جلس يعني ترك السهل الأول فتم على قيامه ثم سجدتين وهو جالس بعد أن تم الصلاة ثم قعد على المنبر. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسي شيئا من صلاته فليس مثل هاتين السجدتين. هذا الحديث وحديث أبي هريرة من نسي فليس مثل هاتين السجدتين مجمل فسره الأحاديث الأخرى. فإن نسي أجلس التشهد الأول سجد سجدتين وإن سلم عن نقص ركعة أو سجد عرف أتى بما نقص من صلاته ثم سجد سجدتين. نعم.
الشيخ
ناصر يقول ألف تعليق على التناسب. هذا الحي الحي مجمل وهو مجمل تفسير الحي الأخرى ما في بيان يعني التجسي سواء قبل السلام والسلام. نعم.
باب التكبير في سجدتي السهو.
الضعف على من ممن الضعف يأتي محمد عجلان الضعيف ومقبول تابع. نعم.
باب التكبير في سجدتي السهو. أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرف قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمرو ويونس والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله ابن بحينة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في التنتين من الظهر فلم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.
نعم. وهذا الحديث فيه مسؤولية التكبير في سجدة السهو كما ترجم المؤلف رحمه الله بقوله فلما قضى صلاة السجدة سجدتين كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. يجي على مسؤولية التكبير في سجده السهو إذا كان قبل الصلاة يكون السلام بعدهما إذا كان بعد الصلاة أيضا كذلك. فهذا الحديث مجمل فهذا الحديث هي أن من ترك التشهد الأول فإنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم. سبق في أبي داود في سنة أبي داود أنه مخير الحي بهذا الحراحل إن شاء سجدهما قبل السلام وإن شاء سجدهما بعد السلام إذا ترك التشهد الأول. وقوله مكان ما نسي السجود يعني جبرا لما ترك من السجود. نعم.
باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار بندر.
نعم. بندر لقب محمد بن إسلام. بندر بن شرتين أو قصين لقب محمد بن إسلام. نعم.
عندي نسخة فصل بين النون والدال. واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاه اخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا جلس أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد ثنتين الوسطى والإبهام وأشار.
نعم. هذا الحديث يأتيه بجلوس في الركعة التي يقضى فيها الصلاة يعني في الركعة الأخيرة ماذا يعمل؟ ذكر في حديث الحميد الساعدي وأنه يتورك ركعة الأخيرة التي قبل السلام وأنه يؤخر وجهه اليسرى وينقض على شقه متوركا. والتورك هو أن يجعل يديه على الأرض ويخرج رجليه من جهة اليمين كلاهما هذا التورك. إذا صفة الجلوس في الركعة التي يقضى فيها الصلاة التورك هذا إذا كانت الصوفية تشهدا في الثلاثية والرباعية. أما إذا كانت الصوفية تشهد واحد في الجمعة والعيدين والنوافل فليس هي صوفة. إن هذا خاص في الثلاثية والثلاثية. ولذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين اللتين ينتقض بهما الصلاة أخر الجهل الأخرى وقال على شقه متواركة مسلمة. والحديث الثاني حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح يديه يرفع يديه إذا فتح الصلاة وإذا رفع إذا رفع أكثر من الركوع. نعم في مشروعية رفع يديه إلى موضع الصلاة إذا كبر للإحرام وفتح الإحرام وإذا ركع وإذا رفع أكثر من الركوع. ولكن الآخر أيضا لا في صحيح البخاري وإذا قام من التشهد الأول في رفع يديه في أربعة مواضع ثلاثة متفق عليه بين الشيخين وإذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع أكثر من الركوع. واحد في البخاري صحيح البخاري. أما الرفع عند السجود وعند رفع السجود فهذا جاء في حديث ضعيفة فلا يرجحها كما عند أبي داود وغيره. نعم. و قال وإذا جلس أرجع اليسرى اليسرى ونصب اليمنى أرجع فجلس أرجع اليسرى يده اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذ اليسرى ويده اليمنى على فخذ اليمنى وعقد اثنتين الوسطى والإبهام وأسرى لأن هي جلس يرجع يده اليسرى وينصب اليمنى ويوجه يسرى على فخذه اليسرى ويوجه اليمنى على فخذه اليمنى ويعطي الاثنتين الوسطى والابهام ويسير هكذا يعطي الوسطى والابهام ويسير السباب. نعم.
باب موضع الذراعين. أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد وهو بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخذيه وأشار بالسبابة يدعو بها.
نعم هذه في كان موضع الذراعين وأنه يضع الذراعين على فخذين لأنه إذا جلس في الصلاة يفترش رجله اليسرى يفترش رجله اليسرى وينصب عليها ويجلس عليها وينصب اليمنى ويضع ذراعيه على فخذيه ويسير السبابة للدعاء. نعم لنفترس يده اليسرى ويضع ذراعيه على فخذيه ويسير بالسبابة يدعو بها من دون تحريف أو تحريف كأي هكذا. نعم
أحسن الله عليكم. موضع المرفقين. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أنبأنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ووضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق. ورأيته يقول هكذا وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام والوسطى.
نعم هذه الترجمة فيها موضع المرفقين أن يضعهما. ذكر حديث وائل بن حجر أنه قال أنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قيله في وجوب استقبال قيله وانا صوت في صحاب الصلاه فرفع يديه حتى حال اذنيه فيه مسؤوله في رفع اليدين عند تكبيره الاحرام حتى حال اذنيه وفي الحي الاخر حتى حال كتفيه امر منكبيه الجمع بينهما اما ان يقال في احد يوم اما ان يقال يفعل هذا التاره ويفعل هذا التاره مره يحال منكبيه ومره يحال او يقال ان انه اذا رفع يديه في الأطراف الأصابع في حال الأذنين والكف في حال الكتف ثم أخذ شماله بيمينه فيه مشروعية القبض وقبض الشمال على اليمين يجعلهما فوق سرته وأما حيث علي من السنة وضع يدين بعد خمسة في السرة وأما حيث علي أنه وضع يديه تحت السرة فهو حيث ضعيف ومن المشروع وضعهما فوق الصدر هذا هو المشروع لا فوق السرة ولا تحت السرة فوق الصدر ثم دل علي حيث علي من حيث قال فلما أراد أن يرفع رفع عنه مثل ذلك في جلد العين مشروعية رفع يديه عند الركوع ووضع يديه على ركبتيه هذا في مشروعية رفع يديه على ركبتيه عند الركوع أنه يلقم يديه ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك في مشروعية رفع يديه عند رأسه من الركوع فلما سجد وضع رأسه في ذلك المنزل من بين يديه فيه أنه إذا سجد يجعل رأسه بين يديه ثم جلس فاسترك يده اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذ اليسرى في مشروعية الافتراس في التشهد الأول والتشهد الأخير الذي ليس بعده السلام هذا الافتراس واسترس رجله اليسرى في مشروعية الافتراس وهو ينصر أن يفترس رجله اليسرى وينصر عليها يجد عليه في بين السيدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد التي ليس فيها لا يعقوب السلام ووضع يده اليسرى على فخذه اليمنى في مشروعية وضع يديه على الفخذين وحج ملصقه الأيمن على فخذ الأيمن وقبض ثنتين وحلق فرث يقول هكذا وأشار باسم السبابة من اليمنى وحلق الإبهام والإصبع قول هو حج ملصقه اليمنى في إشكال إلا صاحب الحاشية أشار إلى أول حديث فجرى بذلك الإشكال قوله قال السر على ابن عن من وحدث في قول يمنى عن على ابن عن أي رفعه عن فخذه أو بعناه والحج منع في فصل الاستعين أي فصل بين مرفقيه وجنبيه مع أنه يتسق في حال السلالة على فخذه إذن هنا أجاب عن قوله وجعل مرفقه على حجه قال عايز يعني عن حد أي رفعهما عن فخذه وضعه على فخذ اليسرى وحج ملصقه الأيمن على فخذه يعني عن فخذه وقد يحصل أن يكون مراد بالملصق مخصر كف من الساعد ثم ملصق الالتحاق به وإلا لو كان مراد به ملصق اليد إذا كان بذلك رافعا ليده لكن إذا أول كما ذكر صاحب الحاشية أن على بمعنى إلى أن على بمعنى عن جاء المحذور
باب موضع الكفين. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم شيخ من أهل المدينة ثم لقيت الشيخ فقال سمعت علي بن عبد الرحمن يقول صليت إلى جنب ابن عمر فقلبت الحصى فقال لي ابن عمر لا تقلب الحصى فإن تقليب الحصى من الشيطان وافعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قلت وكيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال هكذا. ونصب اليمنى وأضجع اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة.
نعم هذا الحديث فيها موضع التفصيل. موضع التفصيل هذا بوع من قلب موضع التفصيل ذكر فيه حديث عمر وأن حديث عبد الله قال صليت إلى جنب ابن عمر فقلبت الحصى كأنه وهو صغير قلبت الحصى فقال ابن عمر لا تقلب الحصى فإن تقلب الحصى من الشيطان وافعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وكيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هكذا ونصب اليمنى. قال ابن عمر لا تقلب الحصى فإن تقلب الحصى من الشيطان وافعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قلت وكيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هكذا ونصب اليمنى وأرجع اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى وأشار بالسبابة. في أنه لا يشرع تقليب الحصى ولا إزالتها. جاء في الحديث الآخر في متفاعل فلا بد فعل فواحدة تصير واحدة. لكن إذا كان أمامه يعني حينما يفقد ثوب يعني يجيبه أو حصى تتعبه فلا يفقد إزالته أو يوعد ثوب كما كان كبشر الصحابة يبسطون ثوب في شدة الحر وفيه عن كيفية الجلوس وأنه ينصب اليمنى ويرجع اليسرى ويضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى ويسوق السبابة يدعو. نعم.
باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة. باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن قال رآني ابن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت وكيف كان يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه وقبض يعني أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي كالإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.
نعم هذا الترجمة من قبض الأصابع من يد اليمنى دون السبابة. هذا نوع من أنواع أنه يقبض الأصابع كلها للسبابة كلها يقبض الخنصر والبنصر والأصبع والإبهام يبقى السبابة يسير بها. هذا نوع. والنوع الثاني أنه يقبض الأصبع والخنصر والبنصر ثم يحلق الإبهام على الأصبع في الحلقة ثم يسيل السبابة في حديث ابن عمر أنه أن علي بن عبد الرحمن عبث بالحصى فنهى ابن عمر قال لا تقلب الحصى فإن تقلب الحصى من الشيطان. وفيه مشروعية الاستغاثة في الصلاة مع التشهد الخفيف له، التشهد الأخير فإنه يتورط، أما التشهد الأول فإنه يختلف، ينسب اليمنى ويرجع اليسرى ويضع اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى ويسير بالسبابة يدعو. نعم. هي الترجمة التي بعدها أنه قبض الأصابع من الجلبة دون السبابة، قلنا هذا نوع أنه يقبض الأصابع كلها دون السبابة، والنوع الثاني أنه يقبض الخصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويسير بالسبابة، ولهذا قال. وفيه النهي عن العبث بالحصى، ولهذا قال عن ابن عمر وعن ابن عباس فلما صرف نهائي وبين كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، وان يضع كفه اليمنى على كفه اليمنى ويقبض اصابعه ويسير باصبعه التي في الابهام ويضع كفه اليسرى على كفه، هذا السنه لا يعبث بالعصا بالحصى، يضع كفه اليسرى على كفه اليسرى وكفه اليمنى على فخذ اليمنى. نعم.
باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإبهام منها. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله بن المبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي أن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فوصف قال ثم قعد وافترس رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. مختصر.
نعم. هذا ترجمة في قبض الثنتين من أصابع اليمنى وعقد الوسطى والإبهام منها. المؤلف هنا يكرر التراجم لاستنباط الأحكام، وإلا حديث واحدة لكن يكرر لاستنباط الأحكام وإن كان حديثا واحدا أو حديثين. الترجمة الأولى فيه نوع من الأنواع، إنه قبض الأصابع كلها دون السبابة. الترجمة الثانية قبض الثنتين الخنصر والبنصر وتحريق الإبهام مع الوسطى. فكذا حيث أي ابن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوصف ثم قعد وافترس رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. في مشروعة الافتراس تشهد وفي تيسيرتين، الافتراس ونفرس رجله اليسرى ويجلس عليها ويرسب اليمنى ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وركبته اليسرى. قال وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى. سبق ان الحث تاوله قال جعل عن فخذه، جعل يرفق على حده يعني تاول على بمعنى عن، لانه اذا وضع حد مرفقه على فخذه اليمنى تكون منصوبات، لكن يتأول من عن فخذه ويحسب أن المرفق أو الكف في المرفق الذي يتفق به. وفيه أن قبض الثنتين من أصابع وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها، هذا هو الترجمة. وهذا نوع من أنواع قبض من الوعى التي يفعلها في يده اليمنى في التشهد، إما نقبض الأصابع كلها وإما نقبض خصر البنصر ويحلق في إبهام الوسطى ويدعو بالسبابة. نعم.
باب بسط اليسرى على الركبة. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها.
نعم هذه التجربة في البسط اليسرى على الركبة. فكان في حديث ابن عمر أنه كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ووضع أصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. في مشروعية وضع اليدين على ركبتين وفيه رفع الأصبع التي تلي الإبهام وهي السبابة يدعو بها ويده اليسرى تكون على ركبته اليسرى عليها. نعم هذا هو السنة ولو لم يفعل ترك السنة وصلاة صحيحة. نعم.
أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. قال ابن جريج وزاد عمرو قال أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى.
هذا في عبد الله بن الزبير أنه كان يسير يصلح إلى دعوة ولا يحركها جمع حديث الزبير هذا لأنه لا يحرك أصبعه إذا دعا وحيث عن ابن حجر الذي قبله وهو أنه يحرك أصبعه إذا دعا ما الجمع بينهما؟ هنا قال ولا يحركها إذا دعا ولا يحركها سبق حديث وحيث أنه يدعو بها يحركها حركها. نعم في أحده أن نقول أنه يحركها أحيانا في بعض الصلوات وأحيانا لا يحركها فكل نقل ما شاهد. والثاني أن تحريكها تحريك يسير فمن نفى فإنه لم يفضل لهذا التحريك إما يقال كل منهما نقل ما شاهد والنبي كان يحركه أحيانا وأحيانا لا يحركه أو أن التحريك تحريك يسير فمن نفى فإنه لم يفضل لهذا التحريك. قال زيد بن عمر أنه رأى النبي يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على يده اليسرى يعني يضعها عليها. نعم يحامل يعني يعتبر والمراد أنه يضعها ويبسطها على فخذ اليسرى. نعم
ولا يحركها الكافر.
نعم
هذه الكافر لفظها ولا يحركها الكافر المصلح يحركها.
يقول في نظر إذا كان فرج به بعض الرواة. نعم.
باب الإشارة للأصبع في التشهد. أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى عن عصام بن قدامة عن مالك وهو ابن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويسير بأصبعه.
نعم هذه هي مسألة الإشارة بالأصبع في التشهد وأنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويسير بأصبعه للوحدانية. نعم.
باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يسير. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد أحد. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن سعد قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي، فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة.
نعم، هذا في يسوع لسرب يسوع يحيى، وفيه النهي عن سرب أصبعه، وأنه يسير بالسبابة ولا يسير بأصبعه. ولهذا النبي أنكر على هذا الرجل قال: أحد أحد، يعني وحد إشارة يسوع وحده لا بأصبعه. نعم.
باب إحناء السبابة في الإشارة. أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عصام بن قدامة الجدلي قال حدثنا مالك بن نمير الخزاعي من أهل البصرة أن أباه حدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو.
نعم، أحناها يعني نزلها في مشروعية السبابة، وأنه يميل بها ويحميها، يعني لا تكون منتصبة هكذا نحو السماء، فتكون تكون مائلة إلى الأمام. وفيه مشروع يضع ذراعه اليمنى على فخذ اليمنى ويرفع السبابة ويحميها شيئا وهو يدعو، يحييها هكذا، ما يجعله منتصب هكذا، يحييها. نعم.
موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته.
نعم، هذا فيه مشروعية وضع البصر على السبابة، ينظر إلى السبابة وهو يحركها، وأنه ينظر السبابة في التشهد وفي غير التشهد ومن موضع السجود. نعم.
باب النهي عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب قال أخبرني الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم.
نعم، قوله أحد يعني أشهد بأصبعه واحدة، لأن يتبعه إليه واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث النهي عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء ذي الوعيد الشديد، والوعيد بأن خطف البصر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقولون رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، وهذا فيه الوعيد الشديد. فينبغي المسلم أن يحذر من رفع البصر إلى السماء، وإنما ينظر إلى السبابة في التشهد وإلى موضع السجود إذا عاد ذلك. نعم. نعم. من السماء جبع. لا حرج في غير السماء. قال تعالى: بل مأمر أفلا ننظر إلى السماء فوق كيف بينناها. قال: فارجع البصر حتى ترى من فتور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب البصر خاسر وحسير. هذا أمر. نعم.
السلام عليكم. باب إيجاب التشهد. بارك الله فيك.